الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن حل القضايا المتبقية في محادثات فيينا يتطلب قرارا أمريكيا. البرلمان الإيراني يدين العدوان المتواصل على شعب اليمن منذ 7 أعوام. صنعاء تطرح مبادرة للسلام وتعلن تعليق الهجمات العسكرية تجاه السعودية لمدة 3 أيام. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن التوصل إلى حل بشأن القضايا المتبقية في محادثات فيينا لإزالة الحظر عن طهران يتطلب قرارا أمريكيا يتم متابعته عبر ممثل الاتحاد الأوروبي. وفي اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية صوفيا ويلمز، أشار أمير عبداللهيان إلى التقدم الذي أحرزته المباحثات، مشيدا بالعلاقة الثنائية بين طهران وبروكسل. ووصف وزير الخارجية الإيراني العلاقة بين البلدين بالمهمة، خصوصا مع وجود عدة مؤسسات أوروبية مهمة في بلجيكا. كما بحث الطرفان خلال الاتصال عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها سبل تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. على صعيد آخر، أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول تقدم مفاوضات فيينا، لا سيما في مجال إلغاء الحظر، رغم أنها لم تبلغ نقطة التوصل لاتفاق. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
خطوة متثاقلة تتقدم مفاوضات فيينا، لا سيما في مجال إلغاء الحظر، أمر أشار إليه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عبر تأكيده التوصل لتفاهمات هامة بهذا الخصوص، رغم أنها لم تبلغ نقطة التوصل للاتفاق. طهران كررت تأكيدها على أنها تواصل المفاوضات بكل جدية للوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام. الوزير الإيراني أشار إلى أنه تم الاتفاق بفيينا على قيام واشنطن بالخطوة الأولى للعودة للاتفاق، كاشفا عن طلب طهران من واشنطن الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالها المجمدة كبادرة حسن نية.
الاتفاق في فيينا لن يتجاوز اتفاق عام 2015، واستطعنا أن نحقق تقدما كبيرا في مجال إلغاء الحظر، ويمكن التوصل لاتفاق على القضايا العالقة إذا كانت لدى واشنطن نظرة واقعية، لكن أمريكا تشكل حائلا أساسيا في المراحل النهائية للمفاوضات عبر ما تطرحه من مطالب إضافية، والأمريكيون طالبوا بمحادثات مباشرة معنا، لكننا أبلغناهم بضرورة إثبات حسننا وياهم عبر إلغاء الحظر.
حرس الثورة الإسلامية ورفعه من قائمة الإرهاب الأمريكية كان إحدى القضايا العالقة في فيينا، مع تجديد طهران على أن الحرس جزء من المؤسسات الدفاعية للدولة. أوروبا التي تبدو أكثر المتحمسين للاتفاق في ظل أزماتها الجديدة، رأت على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن إيران والغرب قريبون للغاية من التوصل للاتفاق.
نحن الآن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاقنا، وآمل أن يكون ذلك ممكنا.
وفي هذا الإطار تأتي زيارة المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا إلى طهران، حيث أكد أن الهدف منها العمل على سد الفجوات المتبقية للتوصل للاتفاق.
رجح مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي خلال أيام. وقال بوريل للصحفيين على هامش مؤتمر منتدى الدوحة المنعقد في قطر: نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، لكن هناك بعض المسائل العالقة، مضيفا: لا أستطيع القول متى وكيف، لكنها مسألة أيام. وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين مباحثات منذ نحو عام في فيينا، تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منها في عام 2018. دانا نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران الجرائم المرتكبة ضد شعب اليمن والعدوان على أرضه والذي أنهى عامه السابع، دعينا إلى إنهاء هذه الحرب العدوانية. وجاء في بيان صادر عن نواب المجلس أن شعب اليمن المظلوم والمؤمن يقف بكل وجوده أمام هذا العدوان تأسيا بقادته الشجعان والمقاومين، ورغم كل الصعاب فقد لجأ إلى الجهاد الشامل والتعبئة الشعبية وتصدى للعدو بدفاعه البطولية وتقديمه عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وهو الآن على أعتاب الانتصار النهائي بهجماته التي يشنها بالصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات البرية. حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط من مغبة المساس أو النيل من الصمود باعتباره شرف اليمن، كما أعلن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام. وقال المشاط بمناسبة اليوم الوطني للصمود في اليمن: نؤكد حرصنا على السلام وندعو خصومنا في تحالف العدوان والمجتمع الدولي إلى اعتباره موضوعا مقدسا والابتعاد عن الادعاءات، داعيا تحالف العدوان إلى التوقف عن كل الممارسات المعيقة للسلام. من جانبه دعا رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام النظام السعودي إلى إثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية. اعتبر الخبير العسكري اليمني العقيد مجيب شمسان أن القاعدة الركيزة التي اعتمدت عليها قيادة صنعاء هي الشعب الذي يعتبر الرافد الأساسي للانتصار، والقاعدة التي تراكمت عليها إنجازات الجيش اليمني ولجانه الشعبية. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الخبير العسكري اليمني العقيد مجيب شمسان
حول أن المجتمع هو اليوم الرافعة الأساسية للانتصار والقاعدة التي تراكمت عليها كل هذه الإنجازات طيلة 7 سنوات من الصمود والمواجهة مع تحالف العدوان، وبالتالي هذه المسيرات هي تعبير عن تلك القاعدة الأساسية الملتفة حول القيادة والتي كان لها دور كبير في تحقيق تلك الإنجازات ومواجهة العدوان في معركة ليس هناك ما يمكن أن يقارن بين ما يمتلكه العدو وما بين ما يمتلكه الشعب اليمني في هذه المواجهة. وبالتالي كان عنصر الالتفاف الشعبي والتحرك الشعبي سواء على مستوى المسيرات أو على مستوى دعم الجبهات وعلى مستوى رفض مختلف الجبهات سواء بالمال أو بالرجال هو العنصر الأبرز الذي استطاع اليمنيون من خلاله أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم من فرض معادلات مختلفة على كافة المستويات سواء سياسيا أو عسكريا أو حتى في عملية الصمود الاقتصادي في مواجهة الحصار الكبير الذي يفرضه تحالف العدوان. هذا التحرك الشعبي أيضا له رسالة نفسية تتعلق بمرتزقة العدوان وبتحالف العدوان، أنه وبعد 7 سنوات فشل تحالف العدوان بأن يخترق الجبهة الداخلية أو أن يحدث تفتيتا في عضودها وفي تماسكها، بل أن كل يوم تتوسع هذه القاعدة الشعبية ويزيد المنتمون إلى صف المناهضون لتحالف العدوان وتزيد حجم الحشود والمشاركات الشعبية التي تعبر عن الإرادة الصلبة لهذا الشعب في مواجهة هذا التحالف. في الجانب الآخر أيضا وانطلاقا من هذا المستوى الذي وصل إليه الشعب اليمني اليوم كانت المبادرة التي طرحها رئيس المجلس السياسي الأعلى على اعتبار أننا حريصون على السلام بأن لدينا اليوم القدرة على كسر الحصار في معادلة نارية مختلفة، ومع ذلك لدينا القدرة على اتخاذ القرار في وقف عملياتنا الدفاعية ضد هذا العدوان، وإذا كان تحالف العدوان يمتلك فعلا القرار ويمتلك الإرادة والنوايا السليمة في إيقاف هذا العدوان فهو لا يحتاج إلى وقت وإنما عليه أن يعلن.
نبقى في اليمن، حيث واصلت قوى العدوان السعودي حرقها اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر بالمحافظة أن 6 مدنيين بينهم أطفال أصيبوا جراء استهداف العدوان المركز الصحي بإحدى قرى جزيرة كمران، مشيرة إلى تضرر المنازل المجاورة جراء هذه الجريمة. وفي عاصمة صنعاء شنت مقاتلات العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة في المدينة، أبرزها مديرية السبعين وسنحان، فيما قصف الطيران الحربي السعودي غارة استهدفت مديرية حرض بمحافظة حجة. للمزيد من تفاصيل حول فشل العدوان السعودي في ميناء الحديدة لانطلاق الطائرات والصواريخ نحو السعودية، نستمع إلى التقرير التالي.
لا وجود لأسلحة داخل ميناء الحديدة، وأن ميناء الحديدة يستخدم فقط للجوانب الإنسانية والاقتصادية لخدمة ملايين اليمنيين داخل اليمن المحاصر من قبل دول العدوان على مدى 8 سنوات.
ميناء الحديدة الوجهة الأولى عند فشل العدوان في صد الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية. هذه المرة تهديد سعودي جديد باستهدافه وتدميره، والتضليل استخدامه لانطلاق الطائرات والصواريخ نحو السعودية، متجاهلين زيارات بعثة الأمم المتحدة الإسبوعية للتفقد والتفتيش التي رفضت الدخول لكشف الحقيقة خوفا من الطيران الذي كان يحلق في سماء الميناء. التهديد السعودي بضرب الميناء الأكبر والوحيد بيد الجيش واللجان الشعبية، والذي يستفيد منه ما يزيد عن 30 مليون نسمة، جعل من العمال يخلون الميناء في الساعة الأولى من التهديد، وقلوبهم تعتصر الألم لمعرفتهم ما يوجد داخل الميناء من الغذاء والدواء، وكذا السفن الإغاثية إن سمح لها العدوان بالدخول.
الزيت فوش، الزيت زيت، السكر، ما بيش أي حاجة. أنا أشتغل داخل الميناء، أشتغل داخل سلب آخرة وبالخرون.
هذه اللي نتعيش فيها،
هذه لقمة عيش. أنا ما فيش أي مكان نروح فيه، المصانع ضربوها، كل مكان ضربوه، فين نروح؟ ما معانا إلا الميناء.
لا دليل على الأرض يؤكد حقيقة المزاعم السعودية سوى عدد من السفن الإغاثية الإنسانية التي سمح لها العدوان بالدخول بعد إجراءات تعسفية كبيرة وطويلة بحقها وبحق السفن التجارية التي تكبدت الملايين كخسائر مالية يتحمل تبعاتها المواطن اليمني.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. ميليشيات المستوطنين تخطط للانتشار في حي الشيخ جراح خلال شهر رمضان المقبل. الحشد الشعبي يعلن تنفيذ عملية أمنية جنوب سامراء في محافظة صلاح الدين. الجيش الروسي يواصل ضرب المواقع العسكرية الأوكرانية لليوم 31. من جديد أهلا بكم. أصدر المرجع الديني البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا استنكر فيه أنشطة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تشهدها المنطقة، وأكد البيان أن التطبيع يعمل على تدمير مصالح الأمة ووحدتها، معتبرا العقلية الإسلامية أهم ما يستهدفه هذا المخطط الخياني. وشدد آية الله قاسم في بيانه على أن الأمة الإسلامية لن تسكت مطلقا على هذه المؤامرة، داعيا إلى مقاومة مبادئ سياسة التطبيع مع الصهاينة حتى يتم إفشال خططهم الهدامة. قالت قناة كان العبرية إن ميليشيات مسلحة من مستوطني الضفة المحتلة تخطط للانتشار في حي الشيخ جراح خلال شهر رمضان المقبل، ويزعم المستوطنون أن هدفهم حماية المستوطنين في الحي خلال رمضان بسبب عدم قيام شرطة الاحتلال بذلك. وبحسب القناة فإن المستوطنين يخططون للتوجه للشيخ جراح كما حدث في اللد خلال شهر مايو الماضي، إذ توجهت ميليشيات المستوطنين من الضفة إلى المدينة للمشاركة في قمع الفلسطينيين. وأضافت كان العبرية أن عضو الكنيسة إتمار بن جبير سيبقى في الشيخ جراح أيضا خلال رمضان ولن يخلي مقره. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي عن تنفيذ قواتها عملية أمنية جنوب مدينة سامر المقدسة في محافظة صلاح الدين. وأكدت الهيئة أن العملية تهدف إلى تفتيش وتطهير المناطق جنوب سامر، من ضمنها زور البو حشمة والشويات من فلول الإرهابيين، مشيرة إلى اشتراك الوحدات الأمنية بهذه المهام. إلى ذلك أكدت قيادة حرس الحدود العراقية مواصلتها العمل على تحصين الشريط الحدودي مع سوريا بجدار كونكريتي لإيقاف محاولات دواعش الإرهاب من اختراق هذه المنطقة. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد إلقاء القبض على أحد الإرهابيين بعد نصب كمين له في سيطرة المختار مدخل الصقلاوية والقبض عليه أثناء محاولته لدخول المدينة بمحافظة الأنبار. إلى ذلك أعلنت شرطة البصرة عن إلقاء القبض على 3 من أخطر تجار المخدرات في قضاء الفاو، وضبطت بحوزتهم 194,000 حبة مخدرة من نوع كبتاغون. وفي محافظة دهوك شمال العراق أعلنت مديرية شرطة المحافظة اليوم الأحد عن إلقاء القبض على وزير الهجرة والمهجرين السابق في الحكومة العراقية ديندار نجمان دوسكي بتهمة القتل العمد. إلى ذلك أكدت مصادر أمنية عراقية اعتقال إرهابي مطلوب للعدالة الدولية في تركيا. وألقت قوات الأمن التركية في ولاية أردو شمال البلاد القبض على عراقي متهم بالانضمام إلى عصابات داعش ومطلوب بالنشرة الحمراء لدى الأنتربول. على صعيد آخر استعادت الجماهير العراقية حراكها الشارعي وتظاهر الآلاف لتحقيق مطالب مختلفة لشرائح المتظاهرين، حيث شهدت العاصمة بغداد اليوم الأحد انطلاق 8 تظاهرات منفصلة وسطها، وتظاهر المحافظون أمام وزارة المالية، كما تظاهر الخريجون التربويون أمام محافظة بغداد، وكانت التظاهرة الثالثة للمفسوخة عقودهم من الحج الشعبي أمام مقر الهيئة في الجادرية، فيما تظاهرة أخرى للحراس الأمنيين أمام وزارة النفط، بينما كانت التظاهرة الخامسة لرابطة الجيش العراقي السابق في ساحة التحرير، كما تظاهر ناشط تشرين أمام مجلس المحافظة، وخرجت التظاهرة السابعة لخريجي الجامعات المتقدمين للدراسات العليا أمام جامعة بغداد. وكانت نقابة الفنانين نظمت وفق احتجاجية وتقديم مطالب أمام بناية السينما والمسرح. سياسيا لا زال الانسداد السياسي يلقي بظلاله على مجمل الأوضاع في البلاد، فالعراق يدار الآن من قبل حكومة تصريف أعمال ولم تقدم الموازنة رغم مرور 4 أشهر على بداية العام الجديد، فيما وصف رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي جلسة السبت لانتخاب رئيس الجمهورية بالمشهد الجميل، حيث كان المختلفون يعملون لحشد أكبر عدد مناصر لقوائمهم من النواب دون أن يؤثر ذلك على أصل الود والحوار. ممارسات سياسية تشارك وتنسحب بسلمية واحترام قد تعطي شكلا إيجابيا، ولكن تعطيل البرلمان وتأجيل تشكيل الحكومة وتأخير الموازنة أمر يمس مصالح الناس ويعرضها للضياع. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
إلى الملف السوري، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا مع أهالي عدة بلدات بريف محافظة دير الزور السورية، ما تسبب بوقوع إصابات بين الجانبين. وأفادت مصادر محلية أن العشرات من أهالي قرى سويدان والصور ودورناج قطعوا الطرق المؤدية إلى مناطق سكناهم مرددين شعارات تطالب بطرد هذه الميليشيات من مناطقهم. من جهة أخرى ذكرت وكالة سانا أن لغما أرضيا من مخلفات إرهابي داعش انفجر في بلدة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهاد مدنيين 2 من أهالي البلدة. واصل الجيش الروسي ضرب المواقع العسكرية الأوكرانية لليوم 31 بعد إعلان موسكو عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عملياتها في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها قاعدة وقود كبيرة ومصنعا لتصليح وتحديث المعدات العسكرية قرب مدينة لفيف غرب أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة. وأشار المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إلى تدمير مستودعي صواريخ لمنظومتي S-300 وباك قرب كييف، لافتا إلى استهداف أكثر من 60 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية. إلى ذلك أفادت مصادر في إقليم دونباس بمقتل 90 عنصرا من الفصائل المسلحة الأوكرانية بعد تكبدها خسائر مادية كبيرة. للمزيد حول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في أوكرانيا إليكم التقرير التالي.
مع مرور شهر على الهجوم الروسي على أوكرانيا تستعير الحرب يوما بعد يوم وتتسبب بسقوط مزيد من الضحايا وتزيد الوضع الإنساني سوءا وتتعالى الأصوات لوقف القتال وإنهاء الحرب بأسرع ما يمكن. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم في خطاب بث من مؤتمر سياسي في الدوحة روسيا بتأجيج سباق تسلح خطير بتلويحها باستخدام السلاح النووي.
إنهم يخيفوننا باستخدام الأسلحة النووية، يتفخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية ليس فقط بلدا معينا ولكن الكوكب بأسره.
الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور بولندا ليظهر دعم واشنطن للجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي أكد لنظيره البولندي أندري دودا أن بلاده تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك واجبا مقدسا. وقال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يعول على انقسام الحلف مشددا على أن هذا الانقسام لم يقع. الرئيس الأمريكي أجرى كذلك محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين ديمتري كوليبا وأوليكسي زينسكوف وناقش معهم آخر مستجدات الحرب في أوكرانيا. وشارك في اللقاء وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن.
تلقينا تعهدات أمنية إضافية من الولايات المتحدة بشأن تطوير التعاون الدفاعي وفيما يتعلق بالعقوبات، فإن الوحدة عبر الأطلسي هي أفضل طريقة للمضي قدما فيها.
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن الحرب في أوكرانيا تمثل لحظة حاسمة للعالم بأسره ومستقبل نظامها الدولي، وأضاف إن الحرب وعواقبها تدفع الاتحاد الأوروبي للتفكير في تسريع جهود تنويع مصادر الطاقة لتقليل اعتمادها على روسيا في هذا المجال. وتواجه أوروبا مهمة كبرى متمثلة في استبدال إمدادات الغاز الروسي، وتناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعوات إلى حظر صادرات الطاقة الروسية إلى التكتل بهدف معاقبة موسكو على الهجوم على أوكرانيا.
وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدبلوماسية الأوروبية بالدنيئة مؤكدة أن تلاعبات الغرب لا تفيد سوى تأجيج الأزمات في العالم. وعلقت زاخاروفا على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأن تصرفات الغرب قد تدفع روسيا تجاه الصين وتؤدي إلى اختلال التوازن. وقال بوريل في وقت سابق إنه إذا دفع الغرب روسيا نحو الصين سيخلق عالما قد يؤدي إلى اختلالات لا تصدق. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوات بلاده في أوروبا لا تهدف إلى مواجهة الجيش الروسي بل لحماية حلفاء الناتو والدفاع عنهم. وقال بايدن في كلمة ألقاها في العاصمة البولندية وارسو خلال اختتام جولته إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحماية الجماعية المنصوص عليها في ميثاق الناتو. نهاية الحصاد، إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن حل القضايا المتبقية في محادثات فيينا يتطلب قراراً أمريكياً. البرلمان الإيراني يدين العدوان المتواصل على شعب اليمن منذ 7 أعوام. صنعاء تطرح مبادرة للسلام وتعلن تعليق الهجمات العسكرية تجاه السعودية لمدة 3 أيام. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
ماذا لو حكوا؟ ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. بقرة بني إسرائيل.
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
يا سعيد باللقاء الأخير الذي هيأته لك عند الباب الرابع؟
تقصد لقائي مع ذئب يوسف؟
بالطبع،
أمتع لقاء ممكن أن يتم بين ذئب وإنسان.
هذا إحساسك؟
تصور أن تلتقي بذئب وديع، هل هذا معقول؟ ذئب وديع؟
أول مرة ألتقي إنسانا يسمي الذئب وديعا أو يطلق عليه هذه الصفة.
لا، وزد على ذلك أني في نهاية اللقاء كنت على وشك أن أذرف الدمع على الذئاب، جعلني أحن عليها وأحبها وكأنها هي المظلومة على وجه الأرض. فعلا الذئاب هذه لها قدرة على الإقناع عجيبة.
المهم أن الذئب كان بريئا من دم يوسف عليه السلام.
نعم هو بريء، وقد لفت نظري إلى أن ليس الذئاب فقط لها مخالب، أيضا البشر لهم مخالب، وإذا أصروا على استخدامها كانت أكثر فتكا من مخالب كل الحيوانات الضارية في الكون.
أعرف هذا يا سعيد، فصفحاتي أنبأتني عبر العصور عما تكتشفه أنت الآن.
صحيح سيد التاريخ، فكل الذي حدث عبر العصور مدون لديك وأنت أدرى به.
والآن تريد أن تسعى إلى لقاء جديد، أليس كذلك؟
بالضبط.
اذهب إذن وكالعادة واطرق الباب الأول الذي على يسارك.
أدعى سعيد يا بقرة بني إسرائيل، وأنا ألف في ممر التاريخ فأسمع قصص بعض الحيوانات التي كان لها تأثير في حياة بعض الأنبياء.
أعرف كل حكايتك يا سعيد أيها الشاب الساعي إلى العلم والمعرفة ومن مصدرهما الحقيقي، أخبرني التاريخ عنك.
إذن لا ضرورة لأن أشرح لك،
وسأبدأ فورا فأقص عليك حكايتي مع بني إسرائيل.
تفضلي أيتها البقرة، فأنا في إصغاء كامل.
لم أكن بقرة عادية، قد كنت جميلة جميلة وسط البقر، لوني أصفر فاقع يسر الناظرين، ولم يكن في جسمي كله أي أثر للون آخر. لم أكن كبيرة ولا صغيرة،
متوسطة،
وكنت لطيفة يندر العثور على مثلي في البقر.
منذ البداية كنت عند بني إسرائيل؟
عند صبي يتيم، إن بني إسرائيل ناس يثيرون حتى دهشة البقر.
من أي ناحية؟
سأتكلم عنهم وستعرف لماذا هم يثيرون الدهشة.
نعم تفضلي، ولو أني أعرف أن هؤلاء تسمعين كلامهم فيعجبك، ولكن ترين الأفعال فتستعجبين.
أصبت يا سعيد، وكلامهم في وجوه بعضهم حلو، فإذا استدارت الأقفية تحول الحلو إلى مر.
نعم،
تسمع عن سيدنا النبي موسى كليم الله
عليه السلام؟ طبعا أيتها البقرة،
ذاك النبي الكريم كان نبيهم، لم أره قط ولكني سمعت عنه، وعدد الذين يحبونه من بني إسرائيل أقل بكثير من عدد الذين كانوا يكرهونه.
ذاك طبيعي فيما أعتقد.
صحيح، لأن موسى جاء بالحق، وما أثقل الحق على نفوس الظالمين.
صدقت والله يا بقرة بني إسرائيل.
في صباح ذات يوم أكلت قدرا كبيرا من الفول، ثم رقدت على بطني وبدأت أجتر ما التهمته من الفول، وفجأة اندلعت الصرخة والجلبة في القرية كلها، وأصبح في هرج وبلبلة. أنت أيها العجل الفتي
تنادينني أيتها البقرة الصفراء؟
أجل أنت.
نعم،
سمعت جلبة في القرية والناس في بلبلة.
أجل، فقد قتل إليائيل أغنى أغنياء بني إسرائيل.
إليائيل؟
والله لا أعرف إن كان إليائيل أو بنيامين أو شعرايم، اسمه صعب لم أحفظه جيدا.
المهم أن الجلبة صادرة بسبب مقتل أحد بني إسرائيل ذوي المركز بين قومه.
نعم، ويبدو أن الجلبة والبلبلة سببها أن القاتل لم يعرف من هو، ويبدو ذلك داعيا لما يشبه الفتنة في القرية.
وأهل القتيل ماذا قرروا أن يفعلوا طالما أن غريمهم غير معروف؟
لجأ أهل القرية إلى نبي الله موسى.
وكيف حل لهم الموضوع؟
قال لهم إن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة.
الموضوع يتصل بنا إذن.
أجل أيتها البقرة الصفراء.
هذا شيء يثير الاهتمام، وأي بقرة ذبحوا أيها العجل؟
لم يذبحوا.
ماذا؟ لم يذبحوا بقرة وقد أبلغهم موسى أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة؟
نعم.
وماذا فعلوا إذا لم يذبحوا بقرة؟
لست أدري أيتها البقرة، تركتهم وهم يتحاورون.
هل تسدي إلي خدمة؟
أجل، فأنت لطيفة، أعرفك منذ زمن، فاطلبي وتمني.
ليتك تذهب إلى حيث القوم فتعرف لي كيف سيحل هذا الموضوع.
حبا وكرامة، انتظريني هنا.
عدت أيها العجل المهذب؟
أجل أيتها البقرة الصفراء.
إلى أين وصل القوم؟
لقد تجرؤوا على نبي الله.
لم أفهم.
عندما أمرهم بذبح بقرة لمعرفة من القاتل ثاروا واحتجوا وقالوا له نجيئك بقتيل لمعرفة القاتل، فتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا يا موسى؟ فقال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
مفروض أن يذبحوا أول بقرة تصادفهم.
لقد بدأ باللجاجة أيتها البقرة، فأفهم موسى أن معرفة القاتل تكمن في ذبح بقرة كما أمر الله، ثم بضرب جزء من البقرة بالقتيل ويسأل فيبوح باسم قاتله.
ووافق بنو إسرائيل.
أجل يا سعيد، ولكن بعد مفاوضات مضنية مع نبي الله موسى أرادوا معجزة فأجابهم.
ومتى كانت الأسباب المنطقية تحكم حياتهم؟ إن المعجزات الخارقة هي القانون السائد في حياتهم.
أجل، فقد ضرب موسى البحر بعصاه فانشق نصفين، وعبر بنو إسرائيل وغرق فرعون وجنوده. أيندهش الناس بعد هذه المعجزة من معجزة ثانية؟ لكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل،
أتعبوا قلب نبيهم.
قالوا له ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
مرة أخرى يتحدثون عن البقرة.
أجل، ويعود إليهم بالجواب البقرة المطلوبة لا مسنة ولا فتية.
الكلام شديد الوضوح.
ولكن ماذا تفعل بهم؟ إنهم لا يطيعون الأمر. ذهبوا إلى موسى ليحل القضية ويعرف القاتل، وها هم يؤجلون التوصل إليه بالعنت.
وتطلب بعد؟
أجل، قالوا له ادعوا ربك يبين لنا ما لونها.
عجيب ذاك التعبير، ادعوا ربك، وكأن الله رب موسى فحسب وليس ربهم، كأنهم يتنصلون من عبوديتهم لله.
أحسنت يا سعيد، وانظر إلى العجب العجاب حيث أرادوا اللون. ما هي القيمة التي تكمن وراء لون البقرة؟ وما هو الشيء الخطير الذي يحتاج إلى ذهاب موسى إلى الله سبحانه وتعالى لسؤاله عن لون بقرة؟
وماذا فعل موسى عليه السلام؟
رغم ذلك وبكل حلم ذهب موسى وسأل ربه عن لون البقرة.
فماذا كان لون البقرة؟
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ورغم ذلك
ها قد عرفوا لونها، لم يعد إذن من حجة أخرى لديهم،
بل خلقوا الحجج وافتعلوها
أيضا. يا بقرة بني إسرائيل،
بعد كل ما حدث لم يتبين ما هي، وبعد كل الأوصاف السابقة لا زالوا لا يتبينون. فقد قالوا لموسى إن البقرة تشابه علينا وسيهتدون إن شاء الله.
إنه سوء الأدب والاستهتار والتسويف والتأجيل.
وعاد موسى الحليم الكريم يسأل ربه، ورجع يقول لهم إن البقرة المطلوب ذبحها لمعرفة القاتل هي إلى جانب الأوصاف التي ذكرتها بقرة لم تذلل ولا تسقي الحرث والزرع ولا نقطط فيها إلا الصفرة.
الله الله، إذن انطبقت الأوصاف كلها عليك أيتها البقرة الصفراء.
أجل، انطبقت الأوصاف جميعها علي. وعندها قال بنو إسرائيل لموسى الآن جئت بالحق، وكأنه كان يكذب في البداية بكل ما قاله قبلا،
وكأنه لم يكن قد جاء بالحق من أول كلمة لآخر كلمة.
إنهم هكذا وسيبقون. وتصور أني كدت يومها أن أموت قبل أن يذبحوني.
لماذا خفت عندما عرفت أنك أنت المقصودة؟
كدت أموت من فرط الضيق الذي أصابني وأنا أتابع مسار مفاوضاتهم مع موسى عليه السلام. فقد أنهكوه بلجاجهم ومراوغتهم حتى من بعد ما اعترفوا بأن الحق قد بان لهم بأوصافي.
لم أفهم.
عرفوني فقالوا لموسى إن البقرة المعنية هي بقرة فلان، وحتى يذبحوني كان لابد من أن يشتروني من صاحبي.
نعم.
فجاءوه يساومون على سعري، وكان ثمني بالنسبة للفتى الذي يملكني ثمنا ثابتا.
كم طلب ثمنك؟
قال لهم لا أبيعها إلا بملء جوفها ذهبا. فرجعوا إلى موسى فأخبروه وقالوا له إن ثمني غال جدا. أصر موسى على شرائي وذبحي أنا بالذات مهما كان ثمني، وإلا لن يتوصلوا إلى معرفة القاتل.
وماذا كان قرارهم؟
اشتروني بملء جلدي ذهبا، ثم قالوا لموسى ما تأمرنا يا نبي الله؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب القتيل ببعضي بعد ذبحي، ففعلوا وأخذوا ذنبي وضربوا به القتيل، فأقر على ابن عمه أنه قتله.
إن قصتك مثيرة يا بقرة بني إسرائيل.
وأين وجدت الإثارة في قصة أيها الشاب؟
كانت في مماطلة بني إسرائيل أثناء مفاوضة موسى عليه السلام.
نعم، إذا كانت هذه صورتهم مع نبيهم الكريم موسى عليه السلام فكيف تكون مع غيره؟
ناقة صالح.
هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
من الآتي نحوي؟
السلام عليك أيها التاريخ،
وعليك السلام ورحمة الله. ألست أنت الشاب الذي أتاني المرة الماضية؟
بلى أيها التاريخ، أنا هو.
أرجو أن تكون قصة غراب ابن آدم عليه السلام قد أعجبك.
كانت رائعة أيها التاريخ، وإني أشكر لك اهتمامك بي، وأشكر إرشادك إياي إلى الأبواب التي أطرقها.
إن صفحاتي كلها ملك يديك يا عذرا، أنت حتى الآن لم تعرفني بنفسي.
سعيد، اسمي سعيد، وأنا سعيد بك أيها التاريخ لأني أنهل من معينك الدافق.
وسعادتي أكثر يا ولدي لأنك تنهل من هذا التاريخ. اسمع،
نعم.
بعد غراب ابني آدم أدعوك لأن تطرق ذاك الباب الذي يلي مباشرة باب الغراب الشاهد على أول جريمة إنسانية في التاريخ.
وباب من ذاك الباب المقصود؟
إنه باب ناقة الله، ناقة صالح.
تفضل اجلس.
أنا
لا ضرورة لأن تقول لي من أنت، فقد أخبرني التاريخ عنك وعرفت بغيتك، فأهلا وسهلا بك، وإليك قصتي من بدايتها.
وأنا كل سمع يا ناقة الله.
لما هلكت عاد وانقضى أمرها، عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض، فكثروا وكانوا في سعة من العيش والمال والثراء، فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا من الأصنام 70 صنما، فبعث الله إليهم النبي صالح يدعوهم إلى عبادة الله ونبذ الأصنام، ومكث فيهم 10 سنين يدعوهم، ولكنهم كانوا ضعاف العقول أقوياء الشهوات، قد زادت مأساتهم بازدياد ثرائهم الفاحش، فكان لابد من لقاء فاصل يجمع النبي صالح بقومه ثمود.
ها قد اكتمل عقد الاجتماع يا صالح، وها نحن وجوه القرية وزعماؤها، فماذا لديك غير الذي عرضته؟
يقول صالح: لا أدعوكم إلى غير ما دعوتكم إليه، النهي عن عبادة الأصنام، وأدعوكم إلى عبادة الخالق المبدع وحده.
غريب أمرك يا صالح، كان في البداية لنا رجاء في أن نجعل منك زعيما علينا والمقدم فينا، ولكنك منذ أن دعوتنا لنسف كل ما عشنا نعبده على ما درج عليه أباؤنا أفسدت الأمر عليك.
لا يهمني إن أنتم نقمتم علي، المهم ألا أغضب ربي سبحانه وتعالى، لذا أنا جاد في تنفيذ أمره مذ بعثني نبيا إليكم.
يا صالح، منذ البداية ومنذ 10 سنين وأنت تدعي أنك نبي مبعوث من الله، ونحن نشك في دعواك هذه، فإذا كانت هذه الدعوة لتكون المقدم فينا والرئيس علينا والشيخ المطاع بيننا، فدع عنك تلك المقالة، لأننا نحن نريد أن نقدمك علينا لعلمك وعقلك والاحترام الذي نكنه لك.
ما جئت به ليس ادعاء حتى أدعه الآن وأتراجع عنه في سبيل منصب، إنه الحق من رب العالمين.
لماذا لا تقدم البينة على دعواك إذن؟
ماذا تريدون؟
أن تقدم بينة على نبوتك، ولا تظنن أننا نقوم بتعجيزك أو الضغط عليك، ولكننا نريد أمرا خارقا لم يحدث من قبل، نريد آية من الله على نبوتك، نريد شيئا لم يقع من قبل.
قد لبثت السنوات الطويلة أدعوكم إلى خير دنياكم وآخرتكم، فأبيتم إلا أن تسألوني الخوارق.
تدعونا إلى عبادة إله واحد ونحن لدينا 70 إلها، أفنتركهم ونعبد إلهك يا صالح؟
إذن كما تريدون، وها أنا ذا أدعوكم إلى أحد أمرين.
هاتطرحهما علينا يا صالح.
إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم فيما تسألونني، وإن شئتم سألت آلهتكم فإن أجابتني آلهتكم بالذي أسألها خرجت من القرية وتركتها لكم.
قد أنصفت يا صالح، ولكن ليس اليوم.
فمتى؟
فليكن لقاؤنا بعد أن نهيئ أنفسنا وآلهتنا ثم نخرج بأصنامنا، ولا يكون جميع القرية، نكتفي فقط بسبعين من كبار ثمود على عدد أصنامنا.
وتواعدوا في يوم معلوم وخرجوا بأصنامهم، أكلوا وشربوا، ولما فرغوا قالوا: يا صالح سل ما بدلك، وسألها فلم تجبه بشيء.
لا أرى آلهتكم تجيبني، فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم الساعة.
يا صالح، نحن كبراء القوم وأشرافهم،
وكل أهل القرية يرضون بكم؟
نعم، فإن أجبناك نحن أجابك الناس كلهم، لذا إذا أجابك ربك فيما سنسألك فيه اتبعناك وتبعك جميع القرية.
إذا سلوني ما شئتم.
ترى تلك الصخرة في الجبل؟ سأل ربك أن يخرج لنا منها وهذه الساعة ناقة حمراء شديدة الحمرة وبراء عشراء بين جنبيها ميل.
سألتموني شيئا يعظم علي ويهون على ربي.
وسأل نبي الله صالح ربه ذلك، فانصدع الجبل صدعة كادت تطير منه العقول لما سمعوا صوته، واضطرب الجبل كما تضطرب المرأة عند المخاض. وفوجئ الثمود برأس أنا الناقة يطلع عليهم من ذلك الصدع، وما إن خرجت رقبتي كلها حتى اجتريت، ثم خرج سائر جسدي واستويت قائمة على الأرض.
غير معقول، كيف يحصل هذا؟
مهلا 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 يا قوم، ما أسرع ما استجاب لك ربك يا صالح، فاسأله أن يخرج لنا وليدها كما طلبنا منك في البداية.
سأسأل ربي ذلك.
أترى رب صالح سيستجيب له هذه المرة؟
وماذا ترى أنت؟
وحق الآلهة، لا أرى إلا أنه ساحر، سحرنا فغشيت أبصارنا وعطلت عقولنا. انظر انظر إليه،
قد رفع يديه نحو السماء مبتهلا مثل أول مرة.
وماذا تراه يقول؟
وكيف لي أن أعرف؟ إنها صلاته ودعاؤه.
وحق الآلهة، لو أعرف ماذا يقول لحفظته فأخرجت لكم بدل الناقة اثنتين.
ما هذا؟ كيف يفعل ذلك صالح؟
قد ولدت الناقة.
ها قد سألت ربي ما طلبتموه، هذه هي الناقة وهذا وليدها يدب حولها، أبقي شيء تريدونه؟
لا يا صالح، لا، قد خذلتنا آلهتنا ونصرك ربك.
إن كفرتم بهذه الآية بعد حين أخاف عليكم من عذاب الله لو فعلتم ومسستموها بسوء.
لا لا لا، لن نفعل، ونعاهدك أن نؤمن بهذه الآية ولا نمسها بسوء. سننطلق الآن إلى قومنا في القرية نخبرهم بما رأينا فيؤمنون بك.
لما جرى كبار ثمود إلى القرية حتى يخبروا قومهم بما رأوه من آية الله في إخراج من الصخرة، لم يبلغوا القرية حتى ارتد منهم 75 رجلا وقالوا سحر، وثبت 5 الباقون وقالوا الحق ما رأيناه. وحين استيقظ الناس بعد مرور يوم على المعجزة، كان أول شيء فعلوه أنهم تحلقوا حولي يتأملونني بدهشة واستغراب بالغين، وكأني لست ناقة حقيقية، فراحوا يضعون أيديهم علي ويلمسونني ليتأكدوا من وجودي الحقيقي. ولما بدأت أرضع وليدي تأمل قوم ثمود اللبن فجرى ريقهم إليه وأسرع إلى نبي الله صالح.
صالح يا صالح، إن الناقة بدأت تدر اللبن وترضع وليدها.
إن هذا اللبن مبارك لا ينضب.
نريد أن نستفيد من ناقة الله التي دعوت الله من أجلها، إن ابنها لن يشرب كل لبنها.
إن لبن الناقة مباح لكم برحمة الله، لكن الناقة هي بحاجة إلى الماء.
ندعها تشرب طالما أنك ستدعنا نشرب من لبنها.
تتركون الماء للناقة فتشربه يوما، وتشربون أنتم لبنها يوما، وفي اليوم التالي تشربون الماء وتتركون لبنها لترضع وليدها.
ماذا تقولون يا قوم؟ نوافق يا صالح على أن نتقاسم مع الناقة اللبن والماء يوما لنا ويوما لها ولوليدها.
ولم يبقى أحد في القرية إلا أخذ حاجته من لبني، وعاشوا السنوات الطويلة معتمدين على وجودي كمصدر لا ينفد من اللبن، فكان يكفيهم ويزيد عن حاجتهم، فيصنعون منه الجبن والزبدة والسمن. لقد كان لبني ثري المذاق، وكان من يشربه لا يظمأ ولا يجوع، وأحبني الفقراء الذين اتبعوا صالحا النبي، وكانوا يسمونني ناقة الله، بينما رؤساء ثمود كانوا يسمونني ناقة صالح، وتنادوا للاجتماع، وكان الموضوع سبل التخلص مني، فقد أصبحت مصدر قلقهم وإزعاجهم.
تعلمون يا رؤساء ثمود وأشرافها لماذا دعوتكم اليوم؟
أجل يا سيد قومك، فإننا لم نعد نحتمل ناقة صالح هذه.
أصبحت مصدر رزق الفقراء فأحبوها، وبذلك سيكون صالح محط ثقتهم وسوف يتسيد قومنا.
ما قلت ما إلا عين الصواب يا خدار ويا مصدع.
ما رأيكم مثلا أن البارحة كان يوم شرب ناقة صالح، وقد جلست مع بعض أصحابي نصيب من الشراب، فأردنا ماء نمزج به الشراب، فوجدنا أن الناقة قد شربت الماء كله ولم يبقى شيء منه أكسر به حدة الخمرة، فاشتد علي ذلك وألمني وأفسد يومي.
معك حق يا قدار، ولك أن تتألم لأن الناقة أفسدت عليك ساعات لهوك.
إن ناقة صالح ضرر علينا كيفما قلبنا الأمور، فإن مواشينا تنفر منها وتهرب لعظامها، إنها من الضخامة بحيث تلقي الرعب في القلوب.
وحق الآلهة ما من حل إلا بعقلها.
صدق. ولكن هناك خطر علينا إذا اتبعنا هذا الحل.
وما هو هذا الخطر الذي تتحدث عنه؟
أنسيتم أول ما اشترط علينا صالح عندما طلبنا منه أن يسأل ربه ليخرج له ناقة من الصخرة؟ إنه حذرنا من التعرض للناقة بسوء، وتوعد من يفعل ذلك بعذاب رهيب يحل بعد 3 أيام.
ما هذا الذي تقوله يا مصدع؟ وهل نحن نؤمن بصالح وبسحره؟ ما ادعى صالح ما ادعاه إلا ليتسيد علينا.
أنا ومصدع ومعنا نفر من قومنا نذبح الناقة ونخلص ثمود من شرها.
ماذا قلت يا مصدع؟
وهل أنتم أكثر حماسا مني؟ فقط أردت اختبار إصراركم على ذبحها.
إذن قوموا إلى تنفيذ المهمة، لأن التلكؤ والتأخير ليسا من صالحنا.
كان الحاضرون جميعا لا يؤمنون بصالح ولا يؤمنون بي، كانوا ينظرون إلينا معا كمؤامرة تدبر للنظام الذي كان موجودا، وكانوا يرون وجودي سينزع كل سلطان لهم على القبيلة، ويرونه تذكيرا مستمرا للناس بآية الله وتصديقا دائما بنبوة صالح، وكان أمامهم الحل الوحيد وهو قتلي. واجتمع 9 من كبار المجرمين والمفسدين، وعهدوا لأشدهم شراسة بمهمة قتلي.
ها هي أتية نحو الماء لتشرب كالعادة.
جيد أنك من نهاهنا لها ولا أحد يرانا.
فإذا قتلناها لن يستطيع أحد أن يشهد لصالح بأننا نحن الفاعلون.
السيف يلمع بيدي وسوف يبرق وهو ينزل في نحرها.
ها هي تقترب، هيئ نفسك لئلا تفوتك.
ويحك، أنا تفوتني ناقة؟
هيا قد أصبحت في متناول يدك.
قبل أن يصل إلي سيف القاتل كان أحد الملائكة قد وصل، وفهمت من حنوه أني سأموت، ولما وقعت صريعة كان أن فهمت أني كنت فتنة لقوم مستكبرين. ثم أحسست بالراحة والعذوبة والرضا، لأن لحظات الاستشهاد دائما رائعة.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
عن هذا الفعل اليوم
أياما بالدنيا دوما عن ذكر الله إني قد جئت جناه عن هذا البعد اليوم.
من دنياك عملا يرضي مولاك.